بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة السنن أو مقدمة السنن والآداب للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى معهد الهدى والنور بهولندا وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وكان آخر ما تحدثنا عنه في سياق كلام المصنف رحمه الله تعالى في التحذير من الأهواء والبدع أنه ذكر الخوارج، وتكلمنا عن الخوارج بما يعرف بها، وإن كان الكلام عنها ينبغي أن يكون أكثر حظا مما سبق، ولكن المراد هو التعريف بها. ثم قال رحمه الله تعالى، ونقرأ عبارته التي تربط لنا الكلام، قال: وقال عليه السلام: لتركبن سنن من قبلكم. ووصف عليه السلام الخوارج فجعلهم ببدعتهم مارقين من الدين، وتتابعت الآثار في الخوارج وفي القدرية. قوله تتابعت الآثار في الخوارج وفي القدرية، تقدم الكلام كما ذكرت لكم عن الخوارج، إلا أنه يشير هاهنا إلى حديث القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث من الأحاديث التي اختلف فيها الأئمة رحمهم الله تعالى، أعني من جهة ثبوته وعدم ثبوته، والكلام عليه فيه طول، وقد تكلم عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في جملة من كتبه إلا أن أكثر الحفاظ على ضعف هذا الحديث، وأنه لا يثبت، وغاية ما ثبت فيه أنه موقوف إن ثبت. ومن قال بأنه موقوف قال بأن هذا مما لا يقال من قبيل الرأي، ألا وهو حديث القدرية مجوس هذه الأمة. والعلامة الألباني عليه رحمة الله يصحح الحديث في صحيح الجامع الصغير وزيادته. وقوله رحمه الله تعالى هنا القدرية، أراد بالقدرية المصنف رحمه الله تعالى أراد بالقدرية من ينسب إلى القول بالقدر، أو من تكلم في القدر، ولم يرد أن يتكلم هنا عن مبحث القدر، لأنه سيأتي الكلام عليه إن شاء الله مستقلا في ضمن هذا المتن، إلا أنه هنا أراد أن يحذر من نفس الفرقة. وذكرت لكم في الدرس الماضي أن الفرق منها ما ينسب إلى القائل، ومنها ما ينسب إلى المقالة، ومنها ما ينسب إلى العمل، ومما ينسب إلى المقالة هذه الفرقة، أو هاتان الفرقتان على ما سيأتي فرقة القدرية. والمصنف رحمه الله تعالى هنا كما قلت لك عنا وغيره من أئمة الإسلام إذا ذكروا القدرية فإنهم يدخلون طائفتين، الطائفة الأولى طائفة نفاة القدر، وهم المعتزلة، والثانية طائفة الغلاة في إثبات القدر، وهم الجبرية. والقدرية النفاة يرجعون إلى المعتزلة، والقدرية الغالية في الإثبات يرجعون إلى الجهمية. فالمعتزلة قدرية نفاة، والجهمية جبرية مثبتة أو غالية في الإثبات كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذا عرف هذا فإننا نحتاج إلى أن نتكلم عن القدرية وعن أول نشوئها، لأنها فرقة من الفرق التي ضربت أطنابها ورسخت في أول عصور الإسلام، فهي من البدع القديمة التي ظهرت في أول عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، التي ظهرت في أواخر عصور الصحابة، فظهرت في مثل عهد عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، ومن في طبقتهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكغيرها من البدع والفرق تصدى لها الصحابة رضي الله عنهم وتصدى لها التابعون على أحسن وجه. وتقدم أننا سنتحدث عن هاتين الطائفتين، يعني عن قدرية النفاة وعن قدرية الغلاة في الإثبات. واصل بن عطاء الغزال كان تلميذا للحسن البصري، وكان في أيام عبد الملك بن مروان، وأدرك أولاده الثلاثة وأدرك عمر بن عبد العزيز. وكان واصل بن عطاء هذا قد اعتزل حلقة الحسن البصري، وتكلم فيما تكلم به من البدعة فيما يتعلق بأهل الكبائر، وكان من ضمن عقائد المعتزلة التي أخذوها من القدرية أنهم يقولون بالعدل. وكان أول ظهور هذه النحلة الخبيثة نحلة القدرية في البصرة، ويقال كما ذكر الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهذا جاء عنه بسند صحيح، أن أول من تكلم في القدر رجل من النصارى، وأخذ مقالته معبد الجهني. ونعرف ما جاء في صحيح الإمام مسلم في قصة يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما أتيا إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وتكلم معه فيما ظهر عندهم من القول في القدر، فكان أول من أظهر بدعة القدر معبد الجهني. فقد روى الآجري واللالكائي بإسناد حسن عن الأوزاعي أنه قال أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له سوسن، كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. وهذا الأثر عن الأوزاعي رحمه الله كما قلت لكم أثر حسن، والمتطفلون من الباحثين الذين دخلوا في العلم من غير باب أهله من المعاصرين يجعلون هذا من خدمة السياسة الأموية، وكم في هذه اللوثة عند أمثال هؤلاء المؤرخين عاملهم الله بما يستحقون من المعاصرين ومن المتقدمين. وقد جاء ما هو قبل هذا، فقد خرج مسلم في صحيحه ما هو صريح في هذا الباب فيما يتعلق بنسبة القدر إلى البصرة وإلى معبد الجهني. فقد خرج مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر ألف، قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب ثم ساق بسنده حديث جبريل المشهور. فحميد بن عبد الرحمن وصاحبه ذكر لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما حالة أولئك القدرية، وأنه قال له ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن يعني يحفظون القرآن ويتقفرون العلم، وفي رواية يتقفون العلم، وذكر من شأنهم، وذكر من شأنهم أي أنهم ليسوا خارجين عن العلم أو عن الصلاح أو أن ظاهرهم الفساد من أول أمرهم، وهذا الأمر ينبغي أن يتنبه له في الحكم على أهل البدع والضلال ومن دخل في طريقهم أو سلك طريقهم وولج بابتهم، فإننا لا نلتفت إلى زهده ولا إلى جهوده ولا إلى ورعه ولا إلى شهرته ولا إلى حفظه للقرآن ولا إلى جريه في القراءات مجرى السهم، ولا أنه ممن يشارك في العلم أو أنه القائم على الدعوة الهلانية إذا ظهر منه المنكر والباطل وخصوصا إذا أصر عليه. فإن يحيى بن يعمر وحميد الحميري وصف الحالة التي عليها أولئك الذين تكلموا في القدر، وكذلك إذا نظرت إلى ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الخوارج فإنه وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وقال لخير الناس وصفوتهم وأكثر الناس عبادة وزهدا تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وذكرنا في شرح منظومة الشيخ زيد المدخلي حفظه رحمه الله تعالى وغفر له نظم عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ترجمة عمرو بن عبيد وعناية السلف بهذه الشخصية ما ذكره ابن عدي وأيضا الذهبي، وإن كان وقع اختلاف في من وقعت معه هذه الحادثة، والصحيح أنه أبو جعفر المنصور لما كان يدخل عليه ويقول كلكم يمشي رويد كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، قال الذهبي اغتر بزهده وأغفل بدعته. ولما ذكر الحافظ أبو أحمد بن عدي رحمه الله تعالى في كتاب الكامل وقد أطال في ترجمة عمرو بن عبيد أحال الأمر إلى أهل العلم وأنهم قد كفونا الكلام في عمرو بن عبيد، فكثير من الناس ربما يداهن على حساب دينه أو يكون مناصرا للباطل بسبب أن هذا الشخص الذي تكلم به مشهور أو له جهود أو قيام على دعوة أو ما شابه ذلك. هذه الأمور لم يكن السلف يلقون لها بالا ولا يعتبرون بها أبدا ولا يرفعون بها رأسا، وميزانهم هو اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فلما ظهرت هذه البدعة، بدعة القدرية، وكما قلت لكم نحن الآن لا نريد أن نتكلم عن القدر وعن عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر
وعن عقيدة المعتزلة في القدر، لا، بقدر ما نريد أن نتكلم عن القدرية وما يتعلق باعتقادها. معبد الجهني هذا إذا نظرت إلى ترجمته رأيت أنهم نسبوه إلى الزهد، وكان من الزهد بمكان، ومع هذا حذر منه الأئمة تحذيرا بالغا كطاووس والحسن، بل قال الحسن رحمه الله تعالى احذروا معبد الجهني فإنه ضال مضل، وكذلك ابن عون، وقتله الحجاج، يعني معبد الجهني قتله الحجاج صبرا مع ابن الأشعث، وقيل إن عبد الملك بن مروان الذي صلبه ثم قتله سنة 80، والصحابة رضي الله عنهم أنكروا بدعتهم غاية الإنكار، وأنت قد سمعت قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال أخبرهم أنهم مني براء، أني بريء منهم وأنهم مني براء، فهذه براءة منه رضي الله عنهم، وهذا كان شأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم في إنكار هذه الأهواء وهذه البدع وصيانة عقيدة المسلمين وعقيدة أهل السنة والجماعة مما يراد أن يدخل فيها. ولا تظن أن الأمر سهل ويسير، فقد قال أبو بكر، فقد قيل لأبي بكر بن عياش، وهذا الأثر كثيرا ما يردده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد رواه غير واحد من الأئمة عن أبي بكر بن عياش رحمه الله أنه قال، أنه سئل من السني، قال الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب لشيء منها، انتهى كلامه رحمه الله. وهؤلاء إذا أردت أن تجدهم فإنهم مثل الذهب الخالص أو الكبريت الأحمر كما يقال، فهم غرباء نزاع بين الناس، طائفة بين طوائف كثيرة وأمم كثيرة، لا يغضبون للأهواء، لا يغضبون لأهوائهم ولا يغضبون لأهواء غيرهم، وهذا هو الذي يجب أن يكون عليه المسلم المسلم المتبع. تغضب لهوى فلان أو لهوى فلان من الناس وما أحدثه من الضلالة والبدعة، فإن هذا لا يجوز كائنا من كان ذلك الإنسان. معبد الجهني هذا أخذ عنه غيلان بن مسلم القدري، وقد رفع أمره في خلافة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، أعجوبة وكرامة من كرامات الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، توفي ولم يبلغ 40 وهو أول مجدد للإسلام. وإذا قرأت ترجمته رأيت أنه قد ضرب في كل شيء بسهم، فهو أمير المؤمنين حقا وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى صدقا، العالم المجتهد كما وصفه الأئمة وصفه الحفاظ، بل قال أهل العلم في زمانه أنهم كانوا إذا دخلوا عليه كانوا هم الطلاب. فعمر بن عبد العزيز، وكم في جوانبه من السيرة التي يحتاجها طالب العلم والعالم والسياسي، أعني من يشتغل بالسياسة الشرعية ليس السياسة السياسي. عمر بن عبد العزيز رفع إليه أمر غيلان بن مسلم هذا الذي أخذ مقالة الجعد، الذي أخذ مقالة معبد الجهني، فأتي به إلى عمر بن عبد العزيز فاستتابه فأظهر توبته فأطلقه، فلم يتكلم بنفي القدر في زمن عمر رضي الله عنه. فلما توفي عمر بن عبد العزيز وتولى يزيد بن عبد الملك تكلم غيلان مرة ثانية بالقدر، في القدر، وهذا شأنهم وشأوهم وضلالهم من ممالأة الكبار وممالأة الحكام وممالأة الأمراء الصالحين يمالئون حتى إذا تمكنوا فهم مثل العقارب كما وصفهم البربهاري رحمه الله تعالى. حتى إذا تمكنوا لدغوا. يزيد بن عبد الملك الذي تولى بعد عمر بن عبد العزيز كان لا يهتم بأمر هذا أو بهذا الأمر، ثم تولى بعده هشام بن عبد الملك وهو جد عبد الرحمن الداخل، عبد الرحمن بن معاوية هذا جده هشام بن عبد الملك. لما تولى الخلافة أحضر غيلان وذكره بتوبته أمام عمر بن عبد العزيز، فقال غيلان: أقلني يا أمير المؤمنين فوالله لا أعود. قال هشام: لا أقالني الله إن أقلتك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قال: اقرأ الحمد لله رب العالمين. فقرأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال: قف على ما استعنته، على أمر بيدي لا يستطيعه أو على أمر في يدك. اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصلباه، يقول لجنوده وحراسه. وهذه القصة رواها عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، واللالكائي في السنة أيضا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك لما حصلت فتنة واصل بن عطاء وسأل الحسن البصري عن مرتكب الكبيرة، رجعت نحلة القدر إلى ما كانت عليه، فضموا إلى بدعتهم في مرتكب الكبيرة وإلى القول بعدم خروج أهل التوحيد من النار، ضموا إليها إنفاذ الوعيد، وإنفاذ الوعيد ضموا إليها إنكار القدر. والقدرية طائفتان، يعني القدرية الذين هم نفاة القدر، القدرية الذين هم نفاة القدر على درجتين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهؤلاء القدرية الذين هم في الدرجة الأولى هم نفاة العلم الذين نفوا علم الله تعالى بالأشياء. وهؤلاء ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية، وذكر أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح أنهم قد انقرضوا ولم يعد أحد يقول بقولهم. وهؤلاء هم أتباع معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وهم الذين حكى القاضي عياض والنووي وغيرهم من أهل العلم في هذه الطائفة أنهم كفروا بالإجماع، أنهم كفروا بالإجماع، نسأل الله العافية والسلامة. لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر، يقول شيخ الإسلام: لما اشتهر الكلام في القدر ودخل فيه كثير من أهل النظر والعبادة، صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. فهذا منه إثبات على أن الطائفة الأولى قد انقرضت، وبقيت الطائفة الثانية الذين هم نفاة المشيئة ونفاة الخلق. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: القدرية اليوم، يعني في زمانه وإلى زماننا هذا، مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم واقعة منهم على جهة الاستقبال، وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من المذهب الأول. هكذا يقول الحافظ ابن حجر، وهو كلام أئمة الإسلام. هذه القدرية التي هي الطائفة الأولى وهم نفاة القدر. ف فأولهم كانوا يقولون بأن الأمر أنف، فالله عز وجل وهم يقولون الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد حصولها ولم يكتبها في اللوح المحفوظ. قد تكلم العلماء رحمهم الله تعالى على القدرية وردوا عليهم ردودا كثيرة جدا، ومن أحسن الكتب على أنه وقع لصاحبه بعض الهفوات كتاب الإمام يحيى العمراني رحمه الله تعالى، ألا وهو كتاب الانتصار على في الرد على القدرية الأشرار، في الرد على القدرية الأشرار. ومن أحسن الكتب أيضا كتاب شيخنا ووالدنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله الجامع الصحيح في القدر، وكذلك كتاب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى الذي هو شفاء العليل. فإن هذه الكتب تعتبر من أهم الكتب ومن أحسنها التي تعرف بالقدرية وبالرد عليها وبرد شبهتهم التي دخلت عليهم. فهؤلاء هم نفاة القدر الذين نفوا القدر وهم على أربع مراتب. ثم انضم إليهم يعني القدرية المعتزلة فرق مختلفة، من أشهرها الزيدية، من أشهرها المعتزلة قبل، فإن المعتزلة تبنوا رأي القدرية الذين وصلوا إلى القول بنفي المشيئة ونفي الخلق، ثم أخذت قولهم يعني قول المعتزلة الزيدية فتبنوا هذا المذهب برمته. فالزيدية على مذهب المعتزلة في هذه الأبواب، وقد رد عليهم علماء اليمن كالمقبلي وابن الوزير وابن الأمير والشوكاني وغيرهم من أهل العلم. الطائفة الثانية التي عناها الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وهي داخلة في القدرية والتي يعنيها أيضا الأئمة هم النفاة، يعني نفاة القدر، عفوا هم مثبتة القدر الذين غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته ولم يجعلوا له اختيارا، وقالوا هو كالريشة في مهب الريح، قالوا هو كالريشة في مهب الريح. وهؤلاء كانوا بمثابة ردة فعل للفرقة الأولى، فإن الفرقة الأولى التي هم القدرية النفاة لما غلوا في نفي القدر جاءت على إثر بدعتهم وضلالتهم هذه بدعة الجبرية الذين سبق ذكر حقيقة مذهبهم، وهي أنهم ينفون أو يثبتون ويغلون في إثباتهم للقدر ويجعلون العبد لا اختيار له. ويتلخص قولهم ورأيهم في أنه لا فعل لأحد إلا أو لا فعل لأحد غير الله تعالى، وأما الإنسان فإنه مجبور على عمله، وأن نسبة الأعمال إليه يعني إلى الإنسان مجاز كما تنسب إلى الجماد، فعندهم الإنسان والجماد لا يختلفان، ففعل العبد من صلاة وزكاة وقتل ومعصية وطاعة ليست هي فعل في الحقيقة له، ليست هي فعلا في الحقيقة له، وإنما هي فعل الرب، وكل شيء عندهم هذا حاله. وهذه الفرقة لا شك في ضلالها، وقد أيضا رد عليهم الحافظ الأئمة كثير، لكن كثير من طلبة العلم اليوم يريدون الشيء المجتمع في مكان واحد، فالحافظ ابن القيم ذكر من أخبارهم وأحوالهم وأمورهم في كتابه شفاء العليل ما يندى له الجبين فيما يقررونه من شأن القدر، وما يقررونه أيضا من شأن الجبر، فيجعلون العبد في مهب الريح. ثم جاءت بعد ذلك الأشعرية ولا نريد أن ندخل فيهم، فجاءوا بمولد بين هاتين الطائفتين سموه بالكسب، ولا حقيقة له إلا أنه راجع إلى قول الجبرية. فحقيقة قول الكسب عند الأشعرية أنه راجع، وإن كان هم ليس عندهم له حقيقة أنه راجع إلى قول الجبرية. المصنف ابن أبي زيد رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر المرجئة، لكن لعلنا نرجئها لأن الدرس يعني مرتبط بدرس الإخوة في المعهد، ونحن نريد أن نتحدث عن هذه الفرق، ثم بعد ذلك إذا أتينا إلى ما سيذكره المصنف رحمه الله نجمل الكلام ونمشي فيه، لكن نريد أن يتعرف إخواننا على بعض الفرق خصوصا هذه الفرق الكبرى. والدرس القادم إن شاء الله نذكر ما تيسر من الكلام على المرجئة، لعلنا بهذا القدر إن شاء الله تعالى نكتفي، ونسأل الله التوفيق والسداد للجميع. إن كان عندكم شيء من المسائل فقكم الله، وإلا استأذناكم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا وبارك الله فيكم. وأبو أيوب يعني مشغول الآن، معك عبد الغفور.
لا بأس، تفضل حياك الله.
شيخ، هذا السائل يسأل يقول: رجل توفي وكان يصلي، لكن في حياته كذلك كان يزور السحرة ولم يعرف عنه ومنه توبة، فهل يجوز صلاة الجنازة عليه؟ جزاكم الله خير.
والله يا أخي الكريم، هذا السؤال يعني يحتاج إلى تفصيل كبير، من جهة أنه لا بد من ثبوت هذا الأمر عليه، فإذا كان السائل يسأل عن شيء هو متحقق منه، وهو أن هذا الإنسان كان يذهب إلى السحرة ويدين بما يقولونه ويصدقهم فيما يقول، فإن هذا لا يصلى عليه والحالة هذه. وأما إذا كان مجرد أنه رآه أو نقل إليه أو يشك في هذا الأمر، فإنه ينبغي أن يراعى هذه الحقيقة ويصلى عليه عملا بالظاهر، والله أعلم. وينبغي أيضا مراجعة القاضي في هذا الباب. نعم،
جزاك الله خير شيخنا وأحسن الله إليك. شيخ، هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز العمل في يعني سوق تجاري في سوبر ماركت الذي يباع فيه الحلال والحرام، يقول مع اجتناب الحرام، اجتناب يعني البضائع المحرمة، وهو يعني يعمل داخل في هذا السوق المشتمل على الحرام والحلال؟
لا ننصحه بالعمل في هذا، لأنه سيكون معينا لهم على هذا البيع وهذا الشراء وهذا العمل، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولأن الناس سيغترون به، فإذا رأوه وظاهره الصلاح والديانة اغتروا به وظنوا أن هذا المعمل أو أن هذا السوق مما يباع فيه ما هو حلال، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ، هذه أخت تسأل تقول: لها أخ صغير له يعني عشرة في عمره 10 سنين، ويسكن عندها مؤقتا، وهي أسلمت وأمها ليست مسلمة، تقول كذلك.
الصوت يقطع، الصوت يقطع.
طيب،
أقول لم أسمع السؤال، الصوت يقطع جدا.
طيب أحاول مرة ثانية. هذه سائلة تسأل تقول: تسمعني شيخ؟ تسمعني؟
نعم تفضل. نعم.
طيب شيخ، هذه سائلة امرأة هي أسلمت وتقول أن أخوها الصغير له 10 سنين يسكن معها مؤقتا، يسكن عندها مؤقتا، ويذهب إلى أمها وهي غير مسلمة 2 يوم في الأسبوع. طيب يا شيخ تسمع؟
نعم.
يذهب إلى يعني يذهب إلى
نعم نعم
طيب يذهب إلى أمها مرتين أو مرة في الأسبوع ليومين، لكن الذي يأتي عنده، الذي يأتي عنده ويأخذه من بيتها هو صديق أمها، كذلك كافر، كذلك كافر. فتقول وتسأل، تقول هل يعني أمنعه من الذهاب أم أترك أو أتركه يذهب مع هذا الرجل وهو يرى هذا الرجل مثل أبيه لكن ليس أبوه؟ هذا هو السؤال.
نعم والله، إذا خشيت على هذا الصبي أو هذا الصغير من هذا الرجل فإنها تناقش أمها، لأنها ليست لها ولاية عليه. إذا كان أبوه موجودا فهو وليه وإن كان كافرين، أي الأب والأم، لكن إذا استطاعت أن تمنعه لأنها تخشى عليه من شيء من جهة هذا الرجل فإن لها أن تمنعه، أو تقول لوالدتها أو لوالدها بأنها هي الذي ستذهب به أو سترسله مع من تثق به، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخ هذا سائل يسأل يقول هل يجوز للأطفال مشاهدة الكرتونات، وكذلك هل يجوز للأطفال النظر أو القراءة في كتب للأطفال التي فيها صور، صور ذات أرواح؟
أما بالنسبة لأفلام الكرتون فلا والله لا يجوز، وفيها من الشر والفتنة التي نذكرها عندما كان للاحتشام وجه في نفوس كثير من المسلمين، مما شهدناه ونسأل الله العفو والعافية قبل ما يزيد على 25 عاما، وقد كان فيها من الشرور والفتن والفساد الأخلاقي وأنواع الكفر والدعوة إليه والضلال ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ولا ينبغي للمسلم أن يسلم أولاده إلى أمثال هؤلاء الذين يربونهم على العقائد المنحرفة والأخلاق الرذيلة. ولو ذهبت أستطرد في ذكر ما يحضرني مما ذكرت لكم رؤيته قبل ربع قرن، فكيف باليوم، كيف باليوم وبهذه الأيام التي صار الناس لا يتحاشون، لا يتحاشون ولا يحتشمون من شيء إلا ما رحم الله جل وعلا. فلا يجوز للمسلم أن يسلم أولاده لهؤلاء يربونهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، إلى آخر الحديث. فالواجب عليه أن يتقي الله، وكذلك ما استطاع أن يمنعه من صور ذات الأرواح التي فيها نوع من التي في بعض الكتب أو القصص فإنه يفعل ذلك، وإن كان الأمر أخف مما من السؤال الذي تقدم. نعم لعلكم تختمون بهذا السؤال، بارك الله فيكم.
طيب جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.